بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا نستكمل السلسلة بتاعتنا درر من الوحيين اللي بدأناها بقالنا الوقت حوالي شهرين، وزي ما اتفقنا مع بعض من البداية ان السلسلة بتتكلم عن درر من الوحيين اللي هم القرآن والسنة، فبنختار بعض الدرر التي نقف معها وقفات تربوية وملامح إيمانية، ممكن تبقى آية من كتاب الله او حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او اسم من اسماء الله الحسنى. ان شاء الله النهاردة سنقف مع حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ان نبدأ في الحديث بنسأل بعض سؤال، كل واحد مننا كده يتخيل انه هو المسؤول عن هذا السؤال. تخيل اخي الحبيب او اختي الفاضلة ان انت فتحت النهاردة الاكاونت بتاعك على الفيسبوك، فلقيت جاي لك رسالة من شخص مش مسلم، تمام؟ فقال لك ازيك، الحمد لله كويس، طيب ممكن اعرف بعض الاسئلة اسألها لك عشان انت مسلم. هو بيسألك يعني بيقول لك انا مش مسلم وعندي بعض الاسئلة اللي عايز اعرفها عن الاسلام. فطبعا قلت له اتفضل، لو هي حاجة في ديني ومهمة كده هعرفها. فقال لك لا، دي اسئلة سهلة خالص. قلت له اتفضل، قال لك اول حاجة عايز اعرف انتوا بتعبدوا مين يا مسلمين، يعني مين هو ربكم اللي انتوا بتعبدوه. السؤال ده لو اي واحد مننا تسأله ممكن يقول كلام كتير جدا، بس هتقدر فعلا تقول للشخص اللي مش مسلم ده كلام عن الله سبحانه وتعالى تخليه يعرف من هو الله ويحب الله ويترك معبوداته الباطلة؟ لو هو مثلا بيعبد اي حاجة، بيعبد الصليب او بيعبد الفئران، زي انت عارفين في اليابان في ناس بتعبد الفئران وفي معابد الفئران كبيرة جدا وبيقدموا بقى قرابين جبنة ولبن وحاجات زي كده الفئران. تخيلوا ان هو يعني لو بيعبد اي اله من معبودات الباطلة، او بيعبد بوزة او بيعبد البقرة هندوس او غير ذلك، هل ستقول له كلاما عن الله سبحانه وتعالى تجعله يحب الله سبحانه وتعالى ويتبع ويترك معبوداته الباطلة؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني قال لك طيب انا عايز اعرف مين النبي بتاعكم محمد صلى الله عليه وسلم اللي انتوا زعلين او ان هو اتشتم او اتعمل له رسوم مسيئة او ما الى ذلك. طبعا ممكن كتير مننا يقول كلام كتير جدا جدا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هتعرف تقول له كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام تخليه فعلا يحبه ويتبعه ويجعله إمامه في الحياة، يعني يعتقد فعلا ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده هو الرسول الحق من عند الإله الحق واللي جاء بدين الحق، تعرف فعلا تقنعه بالكلام ده من خلال إجابتك دي؟ السؤال الثالث اللي هو سألك عليه قال لك انا نفسي اعرف ايه هو الاسلام. انت عارفين ان في ناس يا جماعة ما تعرفش يعني ايه الاسلام، يعني زمان كنا بنتخيل ان خلاص كلمة الاسلام دي وصلت جميع الافاق وان اي انسان الوقت على وجه الارض عرف دين الاسلام. فوجئنا، انا عن نفسي فوجئت لما شفت الشيخ محمد عريفي وهو بيستضيف ناس في المطار كده، بيقابلهم في مطار جدة وبيسألهم تتخيلوا ايه هو الاسلام، فقال لهم انا يعني تتخيلوا ايه هو، هل هو ماركة عربية، هل هو نوع من الاكل، هل هو فريق كورة، هل هو دين من الديانات. وكان الاجابة الغريبة جدا ان الناس اللي هو سألهم ما فيش ولا واحد منهم تخيل ان هو دين اصلا، واحد قال له ماركة عربية، واحد قال له ده فريق كورة، ما حدش عارف ان الاسلام هو دين اساسا. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وفي سلاسل كتيرة او حلقات كتيرة عن ناس اسلامت جديد تلاقي كتير جدا منهم بيقول انا ما كنتش اعرف حاجة اسمها الاسلام، بس لما بحثت في الاديان لقيت في دين اسمه الاسلام. فالشاهد من هذا الكلام ان في ناس فعلا مش عارفة يعني ايه الاسلام. فصاحبنا اللي هو او الانسان الغير مسلم اللي كلمك على الفيس دوت قال لك انا عايز اعرف ايه هو الاسلام، هتعرف تقول له فعلا كلام عن الاسلام، تعرفه ايه هو دين الاسلام وتعرفه عدالة الاسلام وشريعة الاسلام وشمول شريعة الاسلام وان هو الدين الحق الصالح لكل زمان ومكان. شفت الكلام ده كله اللي هو سألك عليه، الثلاث اسئلة اللي ممكن نعرف نجاوبهم في شات على النت او ما نعرفش، الثلاث اسئلة دول لا شك كلنا هيتسألهم في يوم من الايام. امتى يا شباب هنتسأل كلنا السؤال ده؟ في القبر، صح؟ بدون أسئلة قبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، ما قولك في النبي الذي بعث فيكم. لكن المشكلة أن الإجابة وقتها مش هتبقى على قدر المعلومات. يعني أنا الوقت معلوماتي مثلا عن الإسلام كتيرة، فعمال أكلمكم عن الإسلام، أو معلوماتي عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، قريت سيرة مثلا فعمال أكلمكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد معلوماته عن الله كتيرة، قرأ كتاب في الأسماء الحسنى فعمال يتكلم عن الله. لكن وقتها المشكلة أن الإجابة مش هتبقى حسب العلم، ولكن على حسب العمل. لأن زي ما احنا قلنا قبل كده، والمثال ده قلت لكم قبل كده، أن حياة كل واحد مننا عاملة بالظبط زي شريط التسجيل، أو زي الأسطوانة، أو زي الفلاشة بتاعتك اللي تحط عليها المعلومات. هل من المعقول أو من الممكن أبدا أن أنت تجيب مثلا فلاشة كده فاضية وتقعد تحط عليها مثلا أفلام أو أغاني أو أي حاجة، أو ملفات حتى ملهاش قيمة، وبعدين تيجي مثلا تفتح الرسالة دي بعد كده تلاقي عليها رسالة دكتوراه مثلا مهمة جدا بالنسبة لك، أو تلاقي عليها قرآن مثلا أو حاجة مفيدة سواء في الدين أو في الدنيا؟ لا طبعا، اللي انت هتحطه هو اللي هتلاقيه. كذلك حياتك هي اللي بتحط فيها هو اللي هتلاقيه يوم القيامة. مش معقول أبدا واحد يبقى عايش حياته كلها في معاصي ومثلا اختلاط واغاني ومسلسلات وبعدين يموت وهو بيتفرج على فيلم مثلا ولا حاجه، وبعدين يقوم قايل وهو بيموت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ازاي؟ مش ممكن، مستحيل. لكن واحد تاني حياته كلها صلاه في المسجد، وحياته كلها عباده لله، وحياته كلها طاعه لله، ده اللي لما يجي يموت هو فعلا هيقول لا اله الا الله. طبعا في استثناءات. ايه هي؟ ان الاولاني اللي هو كان عايش على معاصي ده يتوب قبل ما يموت، فده فعلا يوفق قبل ان يموت لا اله الا الله، ماشي، لان ربنا رزقه التوبه. او العكس، ان واحد والعياذ بالله كان عايش على طاعه الله ثم ينتكس قبل ان يموت، يبقى دي استثناءات. لكن الطبيعي ان من عاش على شيء مات عليه. وصاحبنا اللي هو كان في معاصي ورزق التوبه قبل ما يموت، دي مش جايه هباء ومش جايه بلا حكمه من الله ولا عبث، لا ابدا، ده لان الله سبحانه وتعالى يعلم انه كان في قلبه شيء يستحق به هذه التوبة من الله عز وجل. وكذلك الإنسان الطائع اللي بينتكس في آخر حياته ده والعياذ بالله، ده لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في قلبه شيء يستحق عليه هذه العقوبة وهذه المعصية التي يختم له بها. فإذا بنقول أن حياتنا كلنا عاملة زي شريط تسجيل، اللي بنسجله عليها هو اللي بيطلع. يبقى لابد يا شباب أن احنا نحافظ جدا على حياتنا، ونحافظ جدا على طاعتنا لله سبحانه وتعالى. النهاردة بقى موضوعنا هو ده، هو أسئلة القبر الثلاثة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب. هنقرأ الحديث عن البراء بن عازب. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الأنصار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الصحابة وطلعوا جنازة لرجل من الأنصار، وكانت المفاجأة أن بعد ما طلع النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجنازة، يقول: فانتهينا إلى قبر، ولما يلحد وصلوا لقوا قبر، والقبر ده لسه ايه، سيحفر على هيئة اللحد. طبعا اللحد هو الميل، يعني سيحفر بشكل مستقيم كده، وبعدين ياخدوا جنب يحطوا فيه الميت، حرف ال كده لو انتوا ايه عارفين شكل اللحد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. النبي صلى الله عليه وسلم قعد، الصحابة كلهم قعدوا. يقول: وكأن على رؤوسنا الطير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يعني يشعرهم بمهابة الموت، ويشعرهم بعظمة هذا الشأن. لذلك كان بعض الصحابة يقول: إن أمرا عن القبر، إن أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له، وإن أمرا هذا آخره لحري أن يذهب فيه. يعني أمر بديته بس إن أنا بتحط في حفرة مظلمة ضيقة ويهال علي التراب، دي بدايته، ده بداية الأمر، ده دي مقدمته، يبقى أكيد أمر عظيم جدا لحري أن يستعد له. وإن أمرا هذا آخره، الدنيا كلها بقى بما وسعت وبما عظمت من مال ونساء وأطفال ومن سيارات وبيوت وأشغال وشهادات، كل ده في الآخر، إن أمرا هذا آخره لحري أن يذهب فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا وهو أكثر الناس إيمانا على الإطلاق، فكان بلا شك متأثرا من هذا الموقف، ثم نقل هذا التأثر إلى الصحابة بهذا السكون العجيب. جلس وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير. يقول: وفي يده صلى الله عليه وآله وسلم عود ينكت في الأرض. يعني عليه السلام وهو قاعد على هذه الحال ماسك عود كده وبينكت به في الأرض. يعني هيئة المتدبر. يعني تخيل واحد قاعد كده ماسك عود وعمال يخبط بيه في الارض او يخط بيه في الارض عمال بيفكر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام متأثر جدا من الموقف ويفكر في هذا الامر الجلل، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين او ثلاث. يعني مرة يقول لهم ايه؟ استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبعدين يرجع تاني يقول لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم يقول لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا. شوفوا اللفظ الجميل جدا والمعبر، اذا كان في انقطاع من الدنيا. يعني انتوا عارفين كأن الدنيا بتقطع كده، يعني عارفة لما نقول الكهرباء قطعت، تعيد فجأة كده وقدامك الكمبيوتر شغال والنور شغال وكل حاجة شغالة وفجأة النور قطع، لا عاد في كمبيوتر ولا عاد في نور ولا عاد في نت ولا عاد في اي حاجة حواليك، صح؟ ده اسمه ايه؟ قطع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، فجأة الدنيا قطعت ما عادش موجودة، واقبال من الاخرة، نزل اليه ملائكة من السماء. طبعا احنا بنتكلم الاول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشره ولا تنفره، بدأ بذكر العبد المؤمن. شوفوا قصة العبد المؤمن بقى هتبدأ ازاي، ديت هي بداية الحياة الجديدة مع العبد المؤمن في حياة بقى خلود بلا موت. بدأت ازاي هذه الحياة بقى الحقيقية؟ يعني الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة ايه؟ مؤقتة كده. اما الحياة المخلدة بتبدأ بالقصة اللي احنا بقولها دي: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. تخيل كده اما شمس بتطلع في الدنيا بتعمل ايه من النور والجمال والاضاءة والبشر اللي بيبقى موجود لما بتشوف شروق الشمس الصبح. طب تخيل بقى مش شمس واحدة، ده ملائكة، يعني مثلا ايه 100 ملك مثلا، كل ملك وجهه كالشمس. تخيل كم النور وكم الاشراق وكم البشر اللي بيكون في اوضة العبد المؤمن ده هو بيموت. يعني تخيل لو ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمة، لو انا بموت او انت بتموتي او انت بتموت وقاعد في اوضتك كده وفجأة لقيت 100 شمس طلعوا في اوضتك، تخيل دي بداية الايه؟ بداية بقى النور اللي هتعيشه في حياتك كلها، حياتك الايه؟ الفرمدية الخالدة مع الله سبحانه وتعالى في الجنة. فيقول: فنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. طبعا يعني أما تقول كلمة أي حاجة من الجنة قبل ما تعرف هي إيه، سواء كفن أو مش كفن. احنا طبعا لسه كنا بنتكلم في البحث عن السعادة عن صفة نساء الجنة، وقلنا أن المرأة الواحدة من نساء أهل الجنة لو طلعت من الجنة إلى الأرض لملأ ريحها ما بين الجنة إلى الأرض. تخيل الجنة في السماء السابعة إلى الأرض، كل ده يتملأ عطر من عطر امرأة واحدة من نساء أهل الجنة. طب تخيل بقى ما يكون كفن معطر أصلا من الجنة، يبقى ريحته عاملة إزاي؟ كفنه من أكفان الجنة وجماله عامل إزاي؟ طبعا الجنة كلها، كل اللي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما قعدت تتدبر في جمال كفن الجنة بتاع العبد المؤمن مش هيقدر ابدا عقلك يوصله، ما يتوصفش، حاجة فوق الوصف. كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. طبعا مد البصر دي يعني ايه؟ يعني انت عارف واحد بيموت، فلو جه فجأة كده الملائكة دي كلها هجمت عليه كده ممكن يخاف، لكن شوف حتى ادب الملائكة مع العبد المؤمن انهم يجلسوا منه مد البصر، يقعدوا كده ومنورين كده من بعيد، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. يجي بقى الملك ويقف ايه جنب راسه ويقول: شوفوا بقى السهولة واليسر والجمال، ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيلوا كده بمنتهى البساطة، ما عملش حاجة، قال بس ايه: ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة هذه يا رب العالمين. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني انت جايب كوباية كده وفيها مية، شوف المية بتنزل ازاي، قطرة كده بتنزل ازاي من الكوباية بتاعتك بسهولة ويسر وانسيابية، هي دي روح العبد المؤمن، بتخرج بهذا بهذه السهولة وهذا اليسر وهذا الجمال بمنتهى السهولة كده، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها هو بقى ملك الموت يأخذها، فإذا أخذها الملائكة يعملوا بقى لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. سبحان الله. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، يعني الملائكة طالعين بقى بالروح الايه بتاعت عبد المؤمن، فلا يمرون بهذه الروح على اي ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الروح الطيب، يعني ايه الجمال ده، يعني يعني كل ما يعدوا كده الملائكة اللي هم اي ملأ من الملائكة يسألوا ايه الروح الجميلة دي، ده اطيب ريح مسك وجد في الدنيا طالع منها، ما هذه الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني مثلا هو بيحب ان هو يتسمى مثلا ابو محمد مثلا او ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن مثلا، ده كان احب اسمائه ليه، فيتقال باحب اسمائه، ممكن كان له اسم تاني وحش الناس بتناديه بيه احيانا بس هو ما يحبوش، الملائكة لا تتخير الاسم اللي هو ايه اللي بيحبه، فلان ابن فلان باحب اسمائه في الدنيا، تمام، حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا. خلاص بقى هم ماشيين كل ده في السماء الدنيا، كل ما يعدوا على ملائكة وهم لسه في الدنيا في السماء الدنيا كل ملائكة تقول ايه ما هذه الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان، لحد ما يصلوا لاخر السماء الدنيا هيطلعوا منها بقى خلاص من السماء الدنيا، فيستفتحون له، يفتحوا بقى عشان يطلع فوق يصعد بقى من السماء الدنيا، فيفتح لهم على طول، يستفتحوا يتفتح، فيشيعه الروح بتاعته بقى، يشيعه يعني توصله من كل سماء مقربوها، يعني سبحان الله في كل سماء في مجموعة من الملائكة هم أفضل هؤلاء الملائكة أو أقرب هؤلاء الملائكة في هذه السماء لله سبحانه وتعالى، يعني مثلا السماء دي فيها مثلا مليار ملك لكن في كده 100 ملك هم أفضل هؤلاء الملائكة، فيشيعه من كل سماء مقربوها اللي هم أفضل بقى وأقرب ملائكة إلى الله في كل سماء، توصله إلى السماء التي تليها، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل خلاص بقى طلع عند ربنا فوق عن السماء السابعة، فيخاطب الله عز وجل بقى إيه الملائكة ويقول، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. سبحان الله. طب يعني طالما كده كده هو رجع الأرض، طب ما كانوا خضوع على الأرض وخلاص، لكن شوف التكريم إن هو أول ما يموت يطلع لربنا سبحانه وتعالى مباشرة، أول ما يموت فحنوط من الجنة ويكفل من الجنة وملائكة جاية من الجنة ويصعدوا به من سماء إلى سماء إلى سماء لحد فوق خالص السماء السابعة، فيخاطب الله عز وجل أو يكلم الله عز وجل الملائكة مباشرة ويبشره اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. خلاص بقى هنبدأ إيه في قصة الأسئلة الثلاثة للعبد المؤمن. خلاص بقى الروح رجعت للجسد في القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه، الملائكة إيه يقعدوا، فيقولان له، يسألوا بقى من ربك، فيقول ربي الله، يعني فيها كلام ربي، انتوا عارفين طبعا يعني الاجابه دي جت منين، من فهمه يعني ايه كلمه رب. الرب هو الرازق والخالق والمدبر والذي يصلح كل شيء والذي ربى هذا العبد في حياته كلها، فتخيلوا ما يتقال لك مين ربك، مين ربي، ربي اللي خلقني، هل لي خالق غير الله، هل لي رازق غير الله، هل لي مربي ومدبر لأمري إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى طول ربي الله هو مين اللي دبر لي أمري ورزقني وأخذ بيدي إلى طريقه وهداني ووفقني وعلمني ويعني تولى أمري كله إلا الله، فالعبد المؤمن ما عندوش تردد، ربي الله هو عارف، عاش حياته كلها ولي نعمته الأول هو الله، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، ديني اللي انا عشت عشانه، الدين الشيء اللي بيدان بيه الانسان، يعني الشيء اللي اتعرف به، الشيء اللي عاش عشانه، الشيء اللي اتربط به في حياته، فيقول ديني الاسلام بلا شك، الاسلام اللي انا عشت عشانه، عشت انصره، عشت ادعو اليه، عشت اعمل به، عشت اتدبر واقرأ فيه، هو ده ديني اللي انا عشت عشانه. فيقول شوفوا، لان ده كان فاهم، لكن شوفوا التاني هيبقى يقول ايه، هو هنقارن بينهم دلوقتي بس ما نوصل للعبد الكافر او المنافق والعياذ بالله. لكن شوفوا العبد المؤمن ما عندوش تردد، ديني الاسلام ما فيش فيها اي شك يعني. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد ان احنا نستحضر في الموقف ده ان اصلا العبد المؤمن وهو في القبر مش عارف ان في ملكين جايين يسألوه من عند ربنا، مش فاكر المسألة دي، مش بتبقى في مخيلته، انا عارف ان في ملكين جايين عند ربنا هيسألوني فمرتب الاجابات، والعبد الفاسق عارف فمرتب الاجابات. لا ده هو بيبقى مش عارف دول تبع ايه، فجأة طلع له ملكين كده كل واحد بيجاوب بقى باللي في قلبه، تمام واضح يا شباب؟ فهو قال فيقولان له وما علمك؟ فيقول جبت الكلام ده منين؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، أو فينادي مناد في السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. تمام، يعني شوفوا الجمال والموقف جميل جدا، ان هو بعد الامتحان ده يتقال له على طول انت نجحت، انت نجحت خلاص. ينادي منادي في السماء ان صدق عبدي فافرشه له من الجنة، خلاص بقى القبر ده هيبقى مفروش من الجنة، والجثة الهامدة اللي احنا مش شايفينها دي ستلبس من الجنة، وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. خلاص بقى هيلبس من الجنة ويتفتح له باب من الجنة ويطلع على نعيم الجنة ليل نهار وعشية وغدوة وعشية. قال ويأتيه رجل، بعد بقى خلاص ما تقاله انت نجحت في الامتحان، يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يا يعني تخيل بقى كل عبد مؤمن والناس كلها قعدت تقول له انت مضيع دنيتك، انت ما بتاكلش من الحرام زي الناس ليه وتحط فلوسك في البنوك؟ وطبعا مش بيقولوا له كده، هم بيقولوا بقى ده المساله فيها خلاف، وحط فلوسك مش مشكله ومش ربا، وانت ضيعت نفسك عشان ما كلتش من الشبهه وما خدتش رشوه، وضيعت ولادك عشان ما ضيعتش حياتك في الجري ورا الدنيا، وانشغلت بالقرآن وطلب العلم، انت ضيعت نفسك. الناس كانت بتقوله كده، لكن هو كان في حاجة بتاعده ان في يوم هيبقى في الجزاء. القرآن هو اللي كان بيقعده، الدعوة الى الله هي اللي كان بتاعده، كان بيسمع داعي الله، سواء يعني تفسير داعي الله دايما بيبقى القرآن، يعني القرآن هو اللي كان بيقعده دايما ان له يوم سيحاسب فيه وسيجازى على هذا الاحسان احسانا. فقاعد مستني اليوم ده، فاذا به وهو في القبر، فيقول له هذا الرجل حسن الوجه أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. مش انت كنت عمال توعد ان في يوم هتجازى على كل آية قرأتها من كتاب الله، وعلى كل ركعة صلتها لله، وعلى كل يوم صمت لله، وعلى كل عبادة عبدتها لله، وعلى كل جنيه أنفقته في سبيل الله، وعلى كل جهد بذلته في الدعوة إلى الله، كل ده مش هيضيع، كل ده عند الله في يوم. اليوم ده امتى؟ هو ده بقى، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له العبد المؤمن ده، بيقول للرجل حسن الوجه ده من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول اما عملك الصالح؟ فيقول رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. يظل العبد المؤمن بقى يقول رب اقم الساعة، نفسه بقى القيامة تقوم عشان اهله وذريته يلقاهم بقى في الجنة ويجتمع بهم مرة تانية، ويتمتع بقى بالجنة اللي عمال يشوفها كل شوية من الباب الذي فتح له من الجنة. ده العبد المؤمن. وكده المشهد الاولان انتهى. المشهد الثاني والعياذ بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة، ولكن بقى عاملين ازاي؟ سود الوجوه، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. طبعا النفس لما هتسمع الكلام ده مش هتطلع تانية لما تقال لها أيتها النفس المؤمنة أو طيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان خرجت كما تسيل القطرة من فيه السقاء. لكن شوف بقى الروح الخبيثة بيقول لها إيه اخرجي إلى سخط من الله وغضب هتعمل إيه؟ قال فتفرق في جسده. الروح بقى مش عايز تخرج تتفرق في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود ده هو نبات الغصن بتاعه له شوك تخيلوا غصن كده مليان شوك صغير ومحطوط في صوف مبلول وبيشد العود اللي فيه السفود اللي فيه الشوك ده من وسط الصوف المبلول فبتقطع الصوف والسفود مش عايز يطلع نزع شديد وألم فظيع جدا 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 فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح أو ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك. طبعا إنسان كان تائه في الدنيا غافل في غمرة غريق في شهوات الدنيا لا يتدبر من ربه من الذي يرزقه من الذي يؤويه من الذي يدبر أمره لا يفكر في ذلك أبدا. فعندما سئل من ربك يقول ها ها لا أدري فيقولان له من ما دينك انت كنت عايش عشان ايه كان عايش عشان الدنيا ما كانلوش دين اصلا فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري. وفي رواية تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قلت زي الناس ما اعرفش حاجة عمري ما قرأت القرآن عمري ما تدبرت من اللي بيرزقني ومن اللي بدعوه فيجيبني عمري ما فكرت. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه يعني الضلوع اليمين توصل للجنب الشمال والشمال توصل لليمين من ضيق المكان وضمة القبر العظيمة. ويأتيه رجل قبيح قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ده مين ده عمله الريحة دي ريحة المعاصي بتاعته وقبح الوجه دي قبح وجهه الذي كان يعصي الله به والثياب المنتنة دي أعماله منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. كان الناس بتقول له برضه تاخد بالك في يوم كل سجارة شربتها هتتحاسب عليها وكل نظرة بصيتها الحرام هتتحاسب عليها وكل أغنية سمعتيها هتتحاسب عليها وكل غيبة غتبتها أو غتبتيها هتتحاسب عليها كان بتقال له الكلام ده، كان كل صلاة ضيعتها تتحاسب عليها، كان بتقال له الكلام ده، كان بيوعد لكن ما كانش بيفكر. دلوقتي قال له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ أنت مين؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، شكلك مش ممكن، شكلك شر في شر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. فما شباب، فانتهى كده حديث يعني اللي كنا عايزين نقوله زي ما احنا بدأنا في البداية، ان تخيل لو كل واحد مننا تسأل الثلاث اسئلة دول هيجاوبهم ازاي. الاجابة على قدر العمل، مش مجرد العلم النظري، مش مجرد ان انا عارف ان ربي الله ونبي محمد ودين الاسلام عارف اجاوب، لابد ان انا اكون عايش لله، قلبي مع الله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش وهمي دين الاسلام، بدعو اليه وبعمل به واقرأ كتاب الله واعمل بما فيه، سيأتيني وقتها عملي الصالح ويبشرني واجاوب على الاسئلة الثلاثة، ويقول الله لي صدق عبدي، ويكون قبري روضة من رياض الجنة. اما والعياذ بالله الرجل الثاني الذي عمل بمعصية الله ولم يطع الله ولم يتدبر في كتاب الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سيقال له كذب عبدي، ويوضع في كفن من النار وقبر يفتح له على النار ويعذب ويقول ربي لا تقم الساعة. طبعا الفرق كبير جدا ان العبد المؤمن قال في نهاية الحديث ربي اقم الساعة، لانه عارف ان الجاي اعظم، اذا كان ده نعيم فاللي جاي نعيم اكبر، اذا كان سمع كلام ربنا وهو بيقول او منادي ربنا وهو بيقول صدق عبدي، فسيسمع الله هو نفسه، سيسمع الله وينظر اليه نظرة هنيئة. وخير متاع اهل الجنة على الاطلاق ان ينظروا بعيونهم الى الله سبحانه وتعالى، يعني دي اكبر حاجة ممكن هم يتمتعوا بيها. فهو عارف ان الجاي اكبر والجاي اعظم. النهاردة اذا كان رفقته هو عمل الصالح، فان القادم الذي ينتظره هو صحبة هؤلاء الصالحين في الجنة، والنبيين والصديقين والشهداء، وصحبة ازواجه واولاده واهله من الذين المؤمنين في الجنة. فلذلك بيقول ايه رب اقم الساعة، نفسه بقى يشوف النعيم ده كله. اما والعياذ بالله العبد الاخر، العبد العاصي او الفاجر، فهو الذي يقول رب لا تقم الساعة، لانه عارف ان الجاي اصعب. الوقت اللي جمد قبره لسه فيه يوم طويل، هيقف يوم القيامة 50,000 سنة، هيقف في حر ويغرق في عرقه ولا يجد من يسقيه، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا، ثم يلقى في النار ويعذب ويضرب بمقامع الحديد ويشرب من الصديد ويأكل من الزقوم وكل هذه الانواع من العذاب، ويصحب عباد الله الكافرين والمنافقين والعياذ بالله. فلذلك قال ربي لا تقم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولكم اجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين، واجعلنا خيرا مما يظن الناس بنا. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.